بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أصلح بلطفه الصالحين وخلع عليهم خلع الإيمان واليقين وحفظهم بعنايته مما يقبح ويشين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي أحبائي في كل مكان، مستمعي هذه الإذاعة الحبيبة إذاعة القرآن الكريم، أبعث إليكم أينما كنتم بتحية متوجة بالتقدير والاحترام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحييكم في هذا اللقاء المبارك، اللقاء الثاني الذي وعدناكم أن يأتي في أول أربعاء من كل شهر هجري، والذي يعقد بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مشكورة، والذي نقدم من خلاله مواضيع مختلفة تتعلق بعمل الوزارة وإنجازاتها، فجزاهم الله خيرا وجزاكم أنتم أيضا خيرا على حسن استماعكم وإصغائكم لنا. أعزائي في كل مكان، اليوم ونحن في شهر من أشهر الحج، وقد اقترب موسم الحج المبارك، وفاحت أنسام عبيره، آثرنا وآثرت وزارة الأوقاف أن نطرح بين يديكم ندوة عن الحج نتحدث فيها وإياكم عن هذا الموسم المبارك، موسم الخير والبركات والرحمات، ليس فقط من جانبه الديني والشرعي على أهميته، بل من الجانب الإداري كذلك، الذي كثيرا ما تدور حوله أسئلة كثيرة نتمنى من الله تعالى أن نجيب عليها. وإن كان هناك سؤال أو استفسار يتعلق بالحج، فإن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لا تمانع في الرد على أي استفسار حول موضوع الحج، وبإمكانكم التواصل معها على هاتف الوزارة 02-241-1937. وللحديث عن هذا الموضوع، موضوع الحج، يسرنا أن يكون معنا اليوم ضيفنا من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية فضيلة الشيخ ماجد صقر، مدير دائرة بحوث الدعوة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. فباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم الشيخ ماجد، حياك الله أستاذ ماجد، وأهلا وسهلا بك في استوديوهات إذاعة القرآن الكريم.
أهلا بك وبالمستمعين الكرام،
حياك الله. بداية الأخ العزيز أخ ماجد، الحج يحمل كثير من المعاني الروحية والرائعة، لا نريد حجا جامدا، حجا فقط فيه أداء للعبادات دون أن ينعكس هذا الأداء وهذه الروح على نفسية الحجاج الذاهبون إلى الحج، أو حتى لكل من يسمعنا الآن. فنبدأ وإياكم من هذا الأمل الذي يبعثه الحج، وكيف تتجلى معاني الحج السامية والرائعة على هذا الموسم العظيم المبارك، بارك الله فيكم.
في البداية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. في البداية نشكر لإذاعة القرآن الكريم هذه الإذاعة الطيبة، هذا الجهد الطيب، ونشكر للمستمعين حسن الاستماع، ونقول أن الله عز وجل عندما فرض العبادات بشكل عام جعل لهذه العبادات مقاصد، وهذه المقاصد هي أساسية ولها دور أساسي ولها غاية مهمة في تحقيق سلوك الإنسان. فالله عز وجل عندما فرض علينا الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكذلك الصلاة،
وضح المقصد هنا في لعلكم تتقون.
نعم، والمقصد من الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن الحج هو عبادة تشمل كل العبادات، عبادة جسدية، عبادة مالية، عبادة روحية، حتى يتحقق مقصد اللي أجمل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث عندما سئل أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم الحج المبرور. كيف نصل إلى الحج المبرور؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيومي، وفي حديث كيوم ولدته أمه. لماذا؟ لأنه هذا السلوك إذا تغير تحقق مقصد العبادة، فبالتالي تغير هذا الشخص تغيرا كاملا. للأسف نحن كثير منا يعني بصوم وبصلي وبحج، وممكن بحج مرات عديدة، لكن سلوكه بقي كما هو. ممكن أنه يحج وللأسف يغش في البيع، أو يكذب في الحديث، أو يعتدي على جيرانه. إذن أين تحقيق الحج المبرور؟ إذن علينا أن ننظر إلى موضوع الحج نظرة جديدة، بالفعل هو تغيير لهذا الإنسان تغيير كامل في سلوكه حتى يصل إلى مرضات الله عز وجل. إذن العبادات هي لم تأتي كشعائر فقط، وإنما لتغيير سلوك. فإذا حققت هذه العبادة مع تغيير السلوك، أنت وصلت إلى مقصد الله عز وجل، وهو مقصد العبادة الحقيقي. لكن إذا طبقنا الشعائر دون وجود روح لهذه الشعائر، هناك نقص، وهذا ليس هو مقصد الشارع.
نعم، بارك الله فيكم. نحن نعلم ويعلم جميع المستمعين الكرام أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وعندما نتحدث عن ركن نتحدث عن عمود، نتحدث عن أساس. فما هي أهمية الحج في الإسلام؟ يعني هل الإسلام أعطى الحج؟ يبدو أنه من خلال قراءتنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن بني الإسلام على خمس، هناك أو هذا الحديث يدل على أن الحج له نفس أهمية الصلاة، نفس أهمية الشهادتين، نفس أهمية الصوم، لكن يبدو لأن الحج عبادة ربما تكون موسمية، ربما تكون بعيدة عن كثير من الناس، لا ينظر إليها على أنها عبادة ركن من الأركان. يعني بيطلعوا على الصلاة إنها ركن، بيطلعوا على الصوم إنها ركن، يقول لك أعوذ بالله الصلاة الصوم كذا، لكن الحج بالتحديد لأنه جزء بعيد شوي ربما يقللوا من أهميته. فيريت تجلينا أهمية الحج وإنه هو أساس، ولذلك جعل كأركان الإسلام الخمس.
نعم أخي محمد، موضوع الحج في تقصير كثير من المسلمين. تجد كثير من المسلمين الأصحاء، كثير من المسلمين الأغنياء يماطل في موضوع الحج، بينما في الصيام والصلاة لا يماطل. والعلماء هنا اختلفوا في الموضوع، وأنا أميل إلى رأي أن الإنسان إذا كان مقتدرا مستطيعا ماليا وجسديا وقصر في موضوع الحج هو آثم، وبالأخص إذا إجت عليه فترة لا يستطيع أن يحج. يعني هو الإنسان لا يضمن عمره،
صحيح،
لا يضمن الصحة،
صحته،
لا يضمن المال.
فإذا
هاي الأمور بضمنهاش وتحققت، يجب عليه أن يبادر إلى الحج. صحيح أنه الظروف الأعداد المحددة للحج هي بتوتيش كل إنسان،
واللي احنا بنسميها استطاعة الطريق يعني.
نعم، أن يبادر للعمل. يعني البعض لا يسجل نهائي،
صح،
يقول لك أنا لسه في قدامي عمر،
ولسه بدأ زوج الأولاد وعلمهم كذا.
واللي أخي محمد لما يخرج الإنسان يتفاجأ أنه نسبة كبيرة من المسنين بخرجوا على الحج، هو لا يؤدي الحج كما يريد رب العالمين. رب العالمين بده إيانا عند البلوغ أن نحقق الحج. ليش؟ لأنه أنا لما أحقق الحج في مرحلة البلوغ في ريعان الشباب أنا أضبط حتى نهاية العمر. بس اللي بيجي عمره 60 سنة بده يحج، هو أولا لن يقوم بالشعائر كما يريد رب العالمين، فهو رح يوكل ناس آخرين،
لن يقيم من حيث أدائها على وجهها الصحيح. يعني نعم، كمن يصلي قاعدة مثلا.
نعم. الأمر الثاني هي رحلة عذاب إله، بده واحد يحمله، بده واحد يوديه، وبده واحد يجيبه، فأصبح هو عبء على الآخرين كمان في تأدية الحج. أنت تتفاجأ كثير من الحجاج بكون ماسك أمه وطول الرحلة وهو معها. إذن هو لم يحقق هدف العبادة اللي
صحيح.
أيوة. ليش؟ لأنه بده يضل مربوط مع أمه، وهي عبادة أصل يعني.
صحيح، ولكن أنت بتتحدث عن
نعم،
ذاتها يعني.
وفي نفس الوقت أنا بدي عائد الإيماني على الإنسان في عز شبابه، وليس بعد ما يكبر يروح يحج ويشعر أنه ما شاء الله أنا تغير إيماني وأنا صفيت نيتي وبديش أظلم الآخرين. إذن عبادة الحج هي عبادة أساسية، بالعكس أنا أجدها أنه من أهم العبادات، لأنه إلها فوائد عديدة، لأنه هي تطهير للإنسان من كل ذنوبه. فالإنسان لما يتصور أنه تطهر بصير يحسب حسابات جديدة، أنا بديش أقع في أي زلة جديدة.
يعني زي اللي بدي يلبس ثوب جديد أو قميص.
نعم،
جديد.
نعم.
يحاول قدر إمكان أنه ما يعلق بهذا القميص شيء من الأوساخ.
الأمر الثاني أنه الحج بيحتم علينا قبل الخروج للحج أنه أنا أصفي كل اللي علي من ذنوب ومن حقوق الآخرين. إذا أنا في سن متقدم إذا قمت في هذا الأمر أنا بحسن من سلوكي، وهذا المطلوب. لأنه الإنسان مثلا واحد ذهب ليحج بمال حرام، ما فائدة حجه؟ واحد ذهب ليحج وهو قاطع رحمه،
ما الفائدة؟
واحد ذهب ليحج وهو يعتدي على جيرانه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال عن المرأة التي تعتدي على جيرانها وذكرت بكثرة الصلاة والصيام هي في النار. هي صحيح في النار ليس وجود خلود وجود عذاب، لأنه البعض بتصور خلود، لا، لأنه المؤمن لا يدخل إلى النار خلود، هي عذبت لأنه اعتدت على جيرانها. إذا ما معنى الحج؟ أنه أنا أتعب نفسي وأدفع المال وفي نفس الوقت لم أهيئ نفسي لأنه رب العالمين يتقبل مني هذه العبادة. إذا علي أن أرد الحقوق لأصحابها، علي أن أصل الرحم، علي أن أحافظ على إخواني، ثم أنطلق في صفحة جديدة مع الله عز وجل، وفي نفس الوقت أعود شخص جديد. كثير من الناس زي ما بيحكوا بالمثل العام، بروح بنشار برجع قدوم، وهذه مشكلة عندنا. إذا أنا يعني مختصر رحلة الحج، هو رب العالمين بده إيانا نروح بالذنوب نرجع بطبيعة وشخصية مختلفة نهائيا. يعني بده إيانا نرجع محترمين ونكون على سلوك الإسلام الصحيح. فإذا لم يتحقق في عنا مشكلة، في خلل في تأدية هذه العبادة.
وهنا أنا بفهم منك من كلامك أنه الآية التي ذكرها الله عز وجل في الحج، قال ولله على الناس حج البيت، يعني هذا واجب مكتوب عليهم. لهم أو لله في ذمتهم أن يحجوا لمن استطاع إليه سبيلا، بمعنى أنه في حالة توفر الاستطاعة المالية واستطاعت الطريق، إذن بيكون الحج فرض.
نعم، هو هو من
يعني الزكاة، الزكاة اللي لا يملك النصاب ليس عليه زكاة، فإذا ملك النصاب نعم أصبح عليه زكاة.
وهنا نحب أن نوضح أن العلماء اختلفوا بين أنه الإنسان يعني معاه فترة من الزمن
على التراخي أو على
أيوة، ولا لما يصير عنده الاستطاعة هو يأثم بمجرد أن صار عنده الاستطاعة وكسر. نحن لا نريد أن نجلد الذات، بمعنى أنه صارت عندي الاستطاعة أنه أرتب أوراقي أني أذهب إلى الحج، لكن أن لا أماطل حتى نهاية العمر، لأنه الإنسان بضمنش. لكن في نفس الوقت قال العلماء إذا استطاع ولم يحج ومات فجأة، لأنه الأعمار بيد الله،
قصر.
هو آثم عند الله عز وجل. وهناك فرق بين أن أنا حج أنا بنفسي وبين أن يحج غيري عني بعد وفاتي. الأجر الكبير العظيم إني أحج أنا بذاتي. هو صحيح بسكت عنك لما أبنائك يحجوا عنك، أو أنت من خلال ميراثك إنه يدفع لشخص إنه يحج عنك، لكن العبادة الحقيقية أن أقوم بها بذاتي. نعم. في الصحة، في وافر الشباب، لها معاني خاصة في موضوع الحج بالذات.
نعم. بارك الله فيكم شيخ ماجد. تحدثت في بداية الندوة وفي بداية الجلسة أنه الحج له حكم، وهناك عندما فرض الله عز وجل هذا الحج هو كبقية العبادات، ونحن نلحظ أنه الصلاة جعلت من أجل أن يعني من حكم الصلاة أنها تجدد اللقاء مع الله عز وجل، تنهى عن الفحشاء والمنكر، تقيم سلوك الإنسان، أيضا من مثلا الصيام لعلكم تتقون. الحج، هل للحج فوائد أو هل للحج حكم جليلة جعلها الله عز وجل تنعكس إيجابا على الحاج الذي يذهب إلى الحج ثم يعود إلى بلده؟
نعم، هناك حكم كثيرة قد لا تعد ولا تحصى، لكن نحصر الموضوع بالآية يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. في الحقيقة أن الحج هو مؤتمر عام ومن أضخم المؤتمرات للمسلمين، ونقولها وكلنا مرارة أنه غير مستغل في هذا الجانب. التعارف، تناكل الخبرات، التواصي بالحق والتواصي بالصبر، معرفة أحوال المسلمين. يعني من يذهب إلى الحج بيكون يتمنى أنه يتعرف على ثقافة الآخرين، هموم الآخرين، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. لكن للأسف هذا الأمر غير متواجد في 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 ظل الحج هذه الأيام. كل جالية لوحدها، في شي ترابط، في شي تنسيق، في شي لقاءات حتى فكرية ثقافية اجتماعية تجارية، كل شيء هذا تستطيع انك ترتبه بالحج وما بكلفكش المؤتمرات الاقتصادية العالمية اللي بتكلف الملايين. فأنا إذا ذهبت كعالم أحب أن أستزيد من العلم، يصير مؤتمر للعلماء في الحج
وأخدم غيري.
نعم، كتاجر في نفس الوقت أستطيع أني أصنع صفقات، وهذا غير منافي. في نفس الوقت خبرات ثقافية، خبرات اجتماعية، هموم المسلمين أن نتدارس. الأمر الآخر من الحكم إظهار التذلل لله عز وجل. الحج فيه معنى التذلل بطريقة مش عادية، بالأخص من يذهب إلى الحج يجد أن الإنسان انقطع عن الأهل، انقطع عن المال، انقطع عن الولد، انقطع عن كل الدنيا من أجل الله عز وجل، وهو ذاهب في رحلة قد لا يعود. في معاني والحكم عندما يصعد الإنسان لجبل عرفات، هو جبل عرفات له معاني في لبس ثياب الإحرام كأنه الموت، عندما ينتقل في وقت محدد ويعود في وقت محدد إلى جبل عرفات وكأنه الموت. في نفس الوقت هو الإنسان لوحده يتذكر ذنوبه، يبكي إلى الله عز وجل. في هناك معاني وحكم كثيرة في شعائر الحج، مثل الصفا والمروة، رجم إبليس، هذه المعاني كلها تتحقق في وجدان الإنسان بأنه لا بد أن ينصاع لأوامر الله وأن يعود إلى الله عز وجل وأن يترك الذنوب.
وذلك يعني سبحان الله أن الله سبحانه وتعالى يباهي الملائكة في هؤلاء الحجيج، وعندما يقول للملائكة هؤلاء عبادي أتوني من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم، يعني هذا من المعاني الجميلة، بارك الله فيكم. يعني يريد تتحدث لنا فضيلة الشيخ، وهذا موضوع أنت بدأت فيه، الموضوع أنه الحج موسم لا يستغل، وأريد هنا أن أركز على نقطة معينة، وهي قضية أن الحج يعني يجمع المسلمين ويضعهم في قالب واحد، على الرغم أن المسلمين من أعوام وما من سنوات يحاولون أن يجتمعوا تحت راية واحدة، لكن إلا أن لم يستطيعوا. نعم. تجد حتى في البلد الواحد،
نعم،
في القرية الواحدة متفرقين.
نعم.
فياريت أنك تبين لنا الحكمة العظيمة التي يجمع فيها الحج المسلمين تحت راية واحدة.
نعم، في الحقيقة أحب أن أذكر بمقولة عمر بن الخطاب عندما فتح بيت المقدس ونظر إلى بيت المقدس وقال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وابن خلدون تحدث في هذه القاعدة حول الأمة العربية أنه لا يصنع لها مجد إلا من خلال الدين. إذن الدين هو ينظم أمور الحياة من حيث ندري أو لا ندري. في الصلاة يضع لك ميزان حتى ترتب حياتك، مش بس حياتك العبادية، حتى حياتك التعاملية، والحج كذلك. مثلا موضوع الاجتماع، كما قلنا الاجتماع أمر ليس بالسهل، إنك تجمعهم في هيئة واحدة في مكان واحد بصورة واحدة. كثير من الغربيين آمن وأسلم بالله وأسلم بالإسلام لأنه رأى هذا الكم الهائل من الناس يقومون بهذه الشعائر في وقت واحد، في نفس السلوك، في نفس التنظيم، في نفس الترتيب. إذن هذا الدين عظيم الذي يجمع. لكن نحن كما كنا، وللأسف بسبب الأوضاع السياسية أو بسبب أمر مقصود أو غير مقصود، إنه لا يؤتي أكل هذا المجتمع أو هذا التجمع العالمي، بحيث أنه يكون مردود على جميع العالم، على أهل فلسطين، على أهل أندونيسيا، على أهل الأردن، على أهل سوريا، على كل البلدان، أن يحقق ثماره. وفي نفس الوقت الحج يعطي أهمية الوقت للإنسان، بمعنى أنه رب العالمين عندما يأمرنا بالصيام بيحدد لنا وقت الصيام، فلو أراد الإنسان أن يؤخر أو يقدم نص ساعة لا يقبل صيامه حتى لو زاد في الوقت. كذلك الحج، الحج عرفة، لو واحد تأخر بعد عرفة لا يقبل حجه. في أركان واضحة في الحج يجب أن تنفذ في أوقات محددة.
نعم.
في هيئات محددة
سنتحدث عنها بعد.
نعم.
إن شاء الله.
ليش؟ لأنه الإنسان عندما يعتاد على التنظيم، على أهمية الوقت، على استغلال الوقت الاستغلال الصحيح، قد ينقل هذا الشعيرة في حياته تغيرات، لأن رب العالمين يريدنا أن نعمر هذه الدنيا من خلال معرفتنا لأهمية الوقت، معرفتنا لأهمية اجتماع المسلمين، معرفتنا لأهمية كوارث المسلمين، كيف أن الإنسان لا يعيش وحيد في فلسطين وإنما هو جزء من مجتمع عالمي إسلامي دولي، أن نهتم بجنوب إفريقيا، أن نهتم بالسودان، أن نهتم بالمجاعات، أن نهتم في إخواننا المضطهدين في كل مكان. هكذا هو الإسلام، هكذا هو مؤتمر عالمي علينا أن نستغله الاستغلال الصحيح.
بارك الله فيكم. هنا سؤال يعني يدور في خاطري يتعلق في الحج، كيف يكسر الحج عتبات الكبر عند الإنسان القاصد أو عند الإنسان الذي يريد الحج؟ ما هي الأمور التي يراها الحاج ويجب عليه أن يستفيد منها، ليس فقط أن يراها مجرد الرؤية، أن يستفيد منها إذا كان في نفسه شيء من الكبر أو العجب أو التعالي على الناس، أن تتكسر هذه العتبات ثم يعود بعد الحج يعني يشعر بمساواته مع إخوانه جميعا؟
نعم، في الحقيقة عندما يذهب الإنسان إلى رحلة الحج من بداية الرحلة كما كنا سابقا أنه هو يترك المال والولد وكذا، فاللي كان يركب سيارة مرسيدس كذا سعرها وبدأ يركب في الباص أو في طائرة كباقي الناس
وبيرجع للباص برضه
بالضبط. إذن هي بداية الرحلة هي في مساواة، وتتجسد معاني المساواة كما كنا عندما تحرم اللباس نفسه، لا يجوز لك أنك تغير هذا اللباس، الهيئة واحدة في الطواف، في السعي، في الركوب، في الذهاب، في العودة،
ممنوع استخدام الطيب، ممنوع تغطية الرأس.
نعم،
ممنوع كذا،
نعم،
ممنوع كذا.
لكن قد تجد في بعض التمايز، مثلا زي ما قلنا أنه عرفات بجسد الوحدة وجودها في جبل عرفات، لكن ممكن بعض الخيام أفضل من أخرى، لكن هي حقيقة للإنسان بيستشعر معنى أنه الإنسان سواسية مع باقي إخوانه. واستذكرت قصة جبلة ملك الغساسنة عندما أسلم زمن عمر بن الخطاب،
جبلة من الأيهم.
نعم، فأراد أن يطوف، وهو يطوف فداس على ثوبه إنسان مسلم حتى لم يذكر اسمه، فلطمه جبلة، فذهب هذا المسلم لعمر بن الخطاب، كان وقتها خليفة، كيف أنه وحدة المسلمين والتواضع يتمثل وبالأخص في الكعبة، فاعتبر نفسه أنه ملك لسه. نعم.
رفض أن يتدوس على ثياب. نعم. الملوك.
فقال له عمر بن الخطاب: إما أن ترضي وإما أن يقتص منك. فقال له: أمهلني حتى الصباح. فهرب هو ومن معه وعاد إلى النصرانية وذهب إلى القسطنطينية. نعم، هو ارتد. إذن لاحظ عمر بن الخطاب في موضوع المساواة، فيش مجال، أنا كلكم واحد عندي. هكذا أو هذه المعاني عندما تتجسد في سلوك الإنسان المسلم، إنه أنا وأخوي نفس الشيء، فيش تمايز، فيش تكبر، هذه بتحقق الرفعة للإنسان الفقير، إنه أنا إشي مهم، وفي نفس الوقت تغير من نفسية الإنسان المتكبر، إنه لابد من أن يأتي يوم أجمع يوم القيامة مع هذا الأخ أمام الله عز وجل ونكون سواسية، لابد من أن أوضع في القبر وأحاسب كباقي، لن يفيد المال، لن يفيد الولد إلا إذا سخر في طاعة الله عز وجل.
بارك الله فيكم. الحقيقة يعني إحدى آيات الحج يتحدث الله عز وجل فيقول في سورة الحج وفي معرض الحديث عن الحج بعد أن قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا إلى آخر الآيات، قال ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويعني تنبثق من الحج أو ينبثق من الحج معنى التوكل على الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لكن الآن يعني أرى ويرى كثير من الناس أنه معنى التوكل الآن أصبح عندنا، وأبدأ بنفسي وبالآخرين، أصبح هو عبارة عن أمر سطحي ظاهري قشري. واحد الحين يقول لك: أنا كثير مسمع الناس يقول: توكلت على الله، بدأ أتوكل على الله، بدأ أتوكل على روح الحج. هذه يعني هذا المعنى، معنى التوكل على الله الذي يتجلى في الحج، كيف نحقق الثواب الكامل عندما يقول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، المعنى الحقيقي الداخلي. ويعني أعتقد أنه الحج يمثل أو يجلي هذه الصورة بشكل واضح وصريح.
نعم، في الحقيقة أن قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع أمنا هاجر عندما وضعها في مكان البيت الحرام، فنظرت إليه، كان وادي غير ذي زرع، لا ماء ولا طعام ولا كلاء ولا أي شيء،
ربما وحوش وأمر مخيف.
فوضعهم سيدنا إبراهيم، فنادت: الله أمرك بهذا؟ فلم يجب. الله أمرك بهذا؟ فعندها بعد أن قالت ثلاث أجابها: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. لاحظ مقولتها لن يضيعنا هو التوكل على الله عز وجل الحقيقي
الجوهري
الكامل اللي مطلوب. نظرا لأنها توكلت على الله حق التوكل أصبحت شعيرة من شعائر الحج اللي هي السعي بين الصفا والمروة عندما أخذت تذهب ذهابا وإيابا للبحث عن الماء وللنظر لوجود أناس يساعدوها. فرب العالمين سخر حركة الطفل لخروج ماء زمزم، وكانت القصة المشهورة لدى مستمعينا. إذن التوكل الحقيقي يجعلك شيء عظيم عند الله عز وجل. نحن للأسف نمارس القول ولا نمارس السلوك. يعني كثير من المشايخ بقول وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، وفي نفس الوقت لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. لكن هل إحنا نفسنا اللي نتحدث في هذا الحديث عندنا حق اليقين؟ لا، لأنه اليقين يبدو أنه درجات. في عندنا حق اليقين وفي علم اليقين وفي عين اليقين. نحن نتحدث بالعلم لكن ليس لدينا اليقين الكامل بأنه رب العالمين خلص بده يعطيني ما أستحق. لذلك نجد أنه كثير من الحجاج وللأسف لما بيجي يسجل تحلف يمين أنك ما حجتش بكون حاجز، بيحلف يمين. هل هذا عنده يقين أنه إذا أنا بدي حج السنة بحج تحت أي ظرف؟ وبنفس الوقت هل هذا عنده يقين بالله عز وجل أنه هو رايح يغير نفسيته فبالتالي بيجع أخته اللي حرمها من الميراث يا أختي خدي هي نصيبك قبل مطلع من العلم؟ هل عندنا يقين أن الله عز وجل قدر لنا أمور كثيرة لا نعلمها؟ إذن اليقين الحقيقي أني أسلم أمري لله عز وجل مع الأخذ بالأسباب، لأنه هو الأخذ بالأسباب هو أمر إلهي
وجزء من التوكل.
نعم. هل عندنا يقين بأن النصر آتي لأهل فلسطين؟ هل عندنا يقين بأن وحدة الأمة بإذن الله ستتحقق؟ كل هذه الأمور يجب أن ندرسها دراسة عميقة وأن تتجسد في سلوكنا. حق التوكل على الله عز وجل كما قام بذلك سيدنا إبراهيم عندما انصاع لأمر الله عز وجل، هو وضع زوجته ووضع ابنه في مكان فيش أي مقوم من مقومات الحياة، وفي نفس الوقت هي انصاعت لأمر الله، لم تلجأ إيش إلى الهروب أو تتبع سيدنا إبراهيم. هي قالت إذن لن يضيعنا. إذن حق التوكل وحق اليقين يجب أن يتجسد في سلوكنا وليس في أقوالنا.
وانظر إلى يعني ما أثابها الله عز وجل وأثاب سيدنا إبراهيم، إنه هذه الشعيرة بقيت أو ستبقى إلى يوم القيامة.
نعم.
يعني كل موسم حج نتذكر سيدنا إبراهيم، نتذكر ستنا هاجر، نتذكر سيدنا إسماعيل. يعني هذا يعني كان جزاء التوكل على الله، حق التوكل أن جعل الله عز وجل ذكرهم إلى يوم القيامة. بارك الله فيكم. الحقيقة هناك نقطة مهمة شيخ ماجد في الحج، والحج يختلف إلى حد ما عن بقية العبادات. يعني ربما إذا قلت إنسان صلي، يعني لأنه معتاد يصلي دائما ويقوم بركعات وسجدات، والركعة فيها تسبيح والسجد فيها تسبيح وصلاة كلها ذكر، أو تقول له مثلا ادفع مال زكاة مال، بيدفع الصيام بيجد فيه جوع وعطش. لكن حقيقة هناك بعض الأفعال في الحج، بالتحديد في الحج، في ظاهرها ليس لها معنى.
نعم.
في الظاهر.
نعم.
ليس إلا أن الحج يفعلها. نعم. يعني مثلا على سبيل المثال عندما يقوم الحج مثلا، عندما يقوم الحاج بالوقوف بعرفة مثلا، يعني صح ويقف في مكان يدعو، يقول لك أنا ممكن أوقف في أي مكان وأدعو، ليش بالتحديد في عرفة؟ وعرفة محددة بحد، كما أعلم أنه هنا بيكونوا كاتبين هنا حدود عرفة، إذا أنت قضيت خارج عرفة. إيش معنى يعني في المكان؟ إيش معنى المبيت بيكون في منى؟ إيش معنى طب أنا شو فائدة هالحجر اللي أنا برفعه وأرجم فيه إبليس؟ يعني هناك كثير من الأمور في الحج. ليش أبات في مزدلفة؟ ليش آخر المغرب والعشاء المزدلفة؟ يعني تساؤلات كثيرة. فالانصياع لأمر الله عز وجل في الحج أمر ضروري. كيف نربي برحلة الحج ونتربى في رحلة الحج على الانصياع لأمر الله، على الرغم أننا قد لا نعرف الحكم والمعاني التي قد تستفاد، يعني بجزء ما نعرف الحكمة، لكن مجبور مننا نعمل ونعمل، ولا يصح الحج إلا بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فإن لم يقف الإنسان بعرفة بطل حجه. بارك الله فيك.
شوف موضوع أخ محمد، موضوع الانصياع لأوامر الله عز وجل يتجسد في مواقف، هو في بعض الأحيان الموقف من ظاهره فيش منه فائدة، لكن أنا أريد أن أدخل في موضوع فكري، في موضوع بدرسوه في بعض الأحيان دكاترة العقيدة أن العبادات لا تعلل. لا أريد أن أطلق على إطلاقه أن العبادات لا تعلل، لكن القاعدة التي وضعها العلماء أن الله عز وجل يتعبدنا أو يتعبدنا بما فيه مصلحة لنا، بمعنى كل أمر رب العالمين وضعه ليس هباء منثورا، في له مصلحة معينة. هل في بعض الأحيان أصل لهاي الحكمة؟ وقد لا أصل. بمعنى ليش رب العالمين أمرنا بأربع ركعات الظهر مش ثلاثة؟ هناك حكمة قد يصل العقل إليها وقد لا يصل. هلا لما قبل الحجر الأسود عمر بن الخطاب قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلته. قرأت دراسة لكن لا أتأكد من مدى صحتها، إنه واحد من العلماء الغربيين أخذ زي قطعة صغيرة من الحجر الأسود وأجرى عليها دراسة، فوجد أن الحجر الأسود، شوف لاحظ تقبيله، فيه ذاكرة تستطيع هذه القطع الصغيرة أن تحفظ صورة كل إنسان يقبل هذا الحجر. لاحظ، إذن هذا بده يجي يشهد عليك يوم القيامة. فحتى لا نخرج عن الموضوع، الانصياع لأمر الله عز وجل، سيدنا إبراهيم
رب العالمين
أمره بأن يذبح ابنه، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لاحظ، إنسان فيش عنده أولاد، إجا الولد بعد كبر، وفي أني مرحلة، في مرحلة السعي، يعني سن 13 14 15 هي المرحلة الإنسان اللي بده يقطف ثمار ابنه.
نعم.
وبكون ينظر إله في مستقبل
الثمرة نضجت وكان قطافها.
نعم، وبصير ينظر في نفسه، يعني الإنسان لا يحب أن يكون أي إنسان أفضل منه إلا ابنه. في هاي المرحلة يؤمر سيدنا إبراهيم بذبح ابنه، ومش أمر إلهي مباشر، بمعنى أنه الملك نزله رآه في المنام. هو لو أراد أن يماطل في الموضوع كان ليش؟ لأنه رؤية ما نزلش الملك، لكن الانصياع والانقياد لأوامر الله أنه يا بني
حتى بأبسط أمر،
نعم،
بأبسط وسيلة،
أرى في المنام أني أذبحك، وأنا أتجلى على موقف إسماعيل. هو إبراهيم موقفه عظيم، لكن إسماعيل برضه الإنقاذ، شاب في ريعان الشباب يقول له يا أبتي افعل ما تؤمر، هو بده ينحط تحت المذبحة، بدها تيجي السكينة على ركبته، ورغم ذلك انصاع لأوامر الله. لذلك هي شعيرة من شعائر الله، لأنه انقادوا لأوامر الله. لاحظ في الرجم عندما نرجم إبليس، لأنه إبليس جاء ليوسوس لسيدنا إبراهيم في عدم الذبح، وفي النهاية ماذا كانت النتيجة عندما قال الله عز وجل إن هذا لهو البلاء المبين، وأن يا إبراهيم صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. إذن وبعد ذلك رب العالمين بعث الكبش ليكون فداء لسيدنا إسماعيل. إذن الانصياع لأوامر الله عز وجل، إذا نجحت في الامتحان أنت فزت، وهذه الدنيا هكذا، هو أوامر الله عز وجل. صحيح الإنسان كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، يخطئ الإنسان، لكن أن يستشعر أن هذه الحياة هي حياة ابتلاء، ولا بد من أن أقبل على الله عز وجل، فإذا نجحت في الامتحان أنا من الفائزين.
بارك الله فيكم. يعني عطفا على هذه النقطة نتحدث عن نقطة أخرى في عجالة، لأنه يعني حتى ما يدركنا الوقت من نتحدث عن أركان وسنن الحج، ومن نتحدث أيضا بعجالة أيضا في نهاية الحلقة عن الموضوع الإداري. عطفا على النقطة اللي حدثنا فيها الانصياع لأمر الله، كيف يتميز الحج عن باقي العبادات؟ يعني هل هناك ميزة تميز الحج بالتحديد عن باقي العبادات التي جعلها الله سبحانه وتعالى؟
نعم، في الحقيقة أن الحج هو يشمل كل العبادات. الزكاة هي دفع مالي لتطهير النفس، فالإنسان اللي بده يحج هو هو يريد أن ينفك. لسه اليوم أسهل، يعني في السابق كان بحاجة إلى أشهر. تخيل إنسان يترك تجارته، يترك أولاده أشهر، وإذا تاه في الصحراء، اللي بروح بحج بشوف شو وضع الصحراء، إذا تاه في الصحراء ممكن إنه يموت وما يرجعش. إذن هي جهاد للنفس، إنه أنا ممكن ما أعودش من خلال هاي الرحلة. هو جهاد في المال اللي بقابل الزكاة، هو فيها صلاة، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، تربية روحية اللي بتحققها الصلاة، وفي نفس الوقت فيها معنى الصيام. الصيام معناه هو الامتناع، والامتناع بالفعل أنت عندما تحرم كثير من الأمور مباحة تصبح حرام في حقك، وإذا فعلتها أنت آثم وبحاجة إلى تكفير
بهذا الدم.
بالضبط. إذن أنت امتنعت عن كثير من الأمور. وأنا أكثر ما أستغرب عندما نصوم أو عندما نحرم، الله عز وجل منعنا عن الطيبات في لحظات معينة، فكيف بالإنسان اللي بيترك هاي الطيبات انصياع لأوامر الله، ولكنه يمارس الحرام بعد ما يترك العبادة، بعد ما يترك رمضان،
بعد ما ينهي الحج،
أو بعد ما ينهي الحج هو يعود إلى المعصية. طب ما أنت التزمت بأمر الله عز وجل وتركت ما هو مباح من أجل الله، لماذا لا تترك الحرام لأجل الله عز وجل؟
يعني بارك الله فيكم، شيء جميل ومعنى رائع. بالانتقال أستاذ ماجد، يعني ماهية الحج التي تحتوي على الأركان والواجبات، يريت نشرح الأخوة المستمعين أركان الحج وسنن الحج وواجبات الحج، ونفرق بين الركن وبين الواجب، وإيش هي السنة وإيش اللي بعوض معنا الركن باختصار، هيك يعني نشرح رحلة الحج من بدايتها إلى نهايتها مع الوقوف على بعض المحطات داخل الحج.
نعم، باختصار رحلة الحج، لا نريد أن ندخل في متاهات الخلاف بين العلماء، وإن كان الخلاف بين العلماء والفقهاء والأئمة الأربعة هو لمصلحة الحاج. ليش؟ لأنه الإنسان إذا كسر في ركن أو في واجب، قد يكون هذا الركن عند إمام، ركن عند البعض، غير ركن. إذن فهم معنى الخلاف يخفف عن الحاج وليس يؤدي إلى شتات الحاج، هذه لابد أن يفهمها الحاج. لأنه لما يطلع الحجاج كما قلنا أنه بصير يسأل، طب فلان كان لي واجب، فلان كان لي مش واجب، هو رحمة في الناس أنه في هذا الخلاف، لأنه الناس مش نفسية واحدة ولا مقدرة واحدة ولا استطاعة واحدة. في الأساس الحج بحاجة إلى أربع أركان، هذا عند جمهور العلماء اللي بنتحدث فيه، قد نجد بعض الفقهاء تحدث أنه أكثر من أربعة. أول هذه الأركان اللي هو الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة أو الزيارة والسعي بين الصفا والمروة. شو يعني ركن؟ لأنه الحاج بيعرف شو معنى ركن. الركن هو أساسي، بمعنى إذا تركته بطل حجي، هذا على الرأي الراجح. أنه أربعة، أولا الإحرام، الإنسان لما بنطلق، لأنه في عنا مواقيت زمنية وفي مواقيت مكانية. الزمنية يبدأ من شوال، من واحد شوال مسموح لك أنه أنت تبدأ في رحلة الحج. يعني لو أحرم الواحد من واحد شوال جائز، فهذا الإحرام الزماني معك حتى قبل يوم عرفات أنه أنت تحرم.
وهذا يعني حشس نوضح أنه حكينا في المقدمة أنه أشهر الحج، والله عز وجل قال الحج أشهر معلومات، فقال العلماء أنه أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشرة من ذو الحج على الرأي الراجح.
نعم. هلا الميقات المكاني لا يجوز للحاج أنه يجاوز هذا المكان إلا وهو محرم. هلا الأركان الأساسية عرفناها، في عنا واجبات. الواجب إذا أنا قصرت فيه سواء قاصد أو مش قاصد يحتاج إلى دم عشان أعوض. مثلا إنسان انتقل ودخل إلى مكة دون أن يحرم من الميقات، فإما أن يعود ويحرم، وإما أن يذبح لأنه هو ارتكب محظور من محظورات أو ترك واجب من واجبات الحج. إذا في عنا أركان، هذه لازم نفهمها ونطبقها ونكون مركزين عليها، لأنه بدونها الحج فيه خلل. الواجبات بعوضها الدم. من الواجبات مثلا الإحرام من الميقات، الوقوف في عرفة بعد الغروب، يعني وجودي بعرفة هو ركن، لكن الركن هذا يجب أن أجمع بين الليل والنهار، فإذا لم يتحقق الجمع بين الليل والنهار بكون تركت واجب من واجبات الحج فعلي دم.
نعم، لأن النفير بكون بعد المغرب اللي هو الليل.
نعم،
أول الليل.
إنه حققت جزء من الليل، مثلا المبيت بالمزدلفة، رمي الجمار، مثلا أنا ما رميتش نهائي علي دم، هو مش ركن، هذا على رأي الجمهور. وفي عنا قضية من الواجبات عدم لبس المخيط عند الإحرام، وللأسف كثير من المشايخ يدرس عدم لبس المخيط بمعنى الإشي اللي مش مخيط. بعد ما بحثت في الموضوع ودرست دراسة عميقة وجدت إنه مش هذا معنى عدم لبس المخيط. عدم لبس المخيط هو عدم لبس ما يصف ويجسد الجسد وليس له علاقة بالخياطة، بمعنى إنه هذا الرداء أو الإزار لو انمزع شقين ورحت أنا مخيطه يجوز لي إن ألبسه. الحذاء أو البابوج أجلكم الله إذا كان فيه خياطة
يجوز.
نعم. لكن إحنا ربطنا المخيط بالخياطة،
وأصلا عند بعض الفقهاء سموه المحيط لأنه يحيط بالجسد مثل القميص والبلطلون. هذا هو الممنوع
وهو
والعمامة.
لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نهى الحاج عن لبس السروال والبرنس وكذا لأنه يجسد الإنسان، لذلك قال العلماء العباء إذا لبستها وجسدت جسمي لا يجوز إنه ألبسها وأنا محرم، لكن لو وضعتها على طريقة الإحرام يجوز مع إنه فيها خيوط. إذن هي عملية كما قلت كلمة رائعة، موضوع المحيط.
نعم.
لأنه بحيط بجسد الإنسان.
صحيح.
وهذا اللي رب العالمين بده يبعدنا عنه عشان إحنا نستشعر معنى الكفن، معنى الموت، معنى الزهد، معنى التضرع إلى الله عز وجل، إنه أنت مكشوف إلى الله عز وجل بين كل جسدك الكامل، وفي نفس الوقت نفسيتك يجب أن تتغير لأنه لا بد من أن يكشف هذا الستر الداخلي، كل الذنوب إذا لم تتب إلى الله عز وجل وتعود. السنن كثيرة لا نستطيع حصرها، لكن من أتى بها السنن هو مأجور، ومن تركها فيش عليه أي شيء، مثل الغسل والتطيب قبل الإحرام، التلبية بعد الإحرام، الاطباع عند الطواف. الاطباع إخواني المستمعين أخواتي المستمعات هو خاص بالرجال، بمعنى الإنسان عندما يحرم أن يكشف كتفه اليمين وأن يستر كتفه الشمال. وفي عنا الرمل هو الإسراع في المشي في الأشواط الثلاثة، هذا خاص في الرجال، وهذا له حكمة. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يحج ببيت الله الحرام كان الكفار والمشركين يستهزئون به ويقولون انظروا إلى محمد وأصحابه أصابهم المرض
والضعف.
نعم، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يثبت أنهم أقوياء، فقال لهم ارملوا، بمعنى أن سرعوا في الخطوات وقصروا في الخطوة حتى يبين الإنسان كيف بهرول للجيش. نعم. أو كذا، فقاموا بذلك في الأشواط الثالثة. لذلك العلماء قالوا هل هي سنة ولا كانت خاصة في مرحلة معينة؟ رأي الجمهور أنها سنة إلى قيام الساعة، لكن لو إنسان ما أرملش أن لا نجلد أنفسنا، أنت ما طبقتش السنة وأنت بسرش.
ممكن أيضا أنها يعني قد يطبق الإنسان السنة أو قد يسعى لتطبيق السنة على حساب الفرض.
نعم.
يعني بمعنى أنه بده يرمل في الأشواط الأولى على حساب أنه ممكن يأذي حجاج.
نعم.
في الطواف
هنا يعني عشان تصحيح الموضوع، هو أراد أن يحقق سنة فوقع في الحرام. وهذا لا يجوز، وهذا للأسف من مارسو، ونحن لا نفقه معنى العبادة. كثير من الناس بيأذي إخوانه من أجل أن يقبل الحجر الأسود ويمكن بوصلش للحجر الأسود، من أجل أن يشرب ماء زمزم ويحقق السنة، أو يصلي خلف مقام إبراهيم يؤذي إخوانه وبصير يخبط على رؤوس إخوانه، هو وقع في الحرام من أجل أن يطبق سنة. لا، ليست هذا معنى العبادة الذي نريد أن نصل إليه. معنى العبادة نريد أن نحقق السلوك القويم في نفوسنا بمساعدة الآخرين، بالالتزام بمنهج الله عز وجل وبفهم المنهج الطريقة الصحيحة. كما كنا بأي مبرر أنا مقابل السنة أنه أقع في الحرام، لأنه في يوم من الأيام مثلا عجبتني قصة، اختلفوا بعض المصلين حول صلاة التراويح، تصلى 8 أم 20، فاقتتلوا، فحكموا شيخ من المشايخ فقال الأفضل أن يسكر المسجد أو يغلق المسجد بعد صلاة العشاء وتصلوا في البيوت. قالوا له يا إمام ماذا تفعل؟ قال لأنه هذه سنة والوقوع في الحرام لا يجوز من
نعم.
أجل السنة
أو الاجتماع فرض.
نعم أنتوا اختلفتوا من أجل سنة، لا، والوقوع في الاختلاف هو حرام شرعا، فيجب أن تجتمعوا على صلاة الفرض وتذهبوا إلى البيوت. هكذا هو الفهم الصحيح في معنى العبادة. البعض بيقول لك أنا أول مرة يمكن ما أرجعش، لا بدي أقبل الحجر الأسود لو بخبط على جميع اللي أمامي وأنا صحت منيحة. هي لا،
أو بعض النساء يعني الله يهديهن بتقدم حتى ينكشف حجابها، وهذا شفته بعيني يعني.
نعم نعم.
وأنها بتدخل بين الجموع فبينكشف حجابها وبينزل على الأرض وبين شعرها وكذا، وهي أصلا تقبل حجر سنة، ويعني تغطية عورتها اللي هي الشعر فرض، فهنا بتضيع هاي مقابلها.
نعم. وهنا أريد أن أتحدث يعني في موضوع أن الأحكام الشرعية تتغير بتغير الزمان وتغير المكان. ليش تحدثنا بهذا الحديث؟ لأنه البعض بيقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم فعل كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حجة الوداع كان معاه 100,000. أنا أتصور لو أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان معاه 5 مليون أو 6 مليون، كان في بعض القضايا رخص ترخيص أكثر من الترخيص اللي رخص افعل ولا حرج.
افعل ولا حرج.
لماذا؟ لأنه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الدين جاء بالتيسير وليس بالتعسير. كما قلت في موضوع مثلا الرجم، الرجم تستطيع أن توكل إنسان عنك وهو الواجب، فكثير من كبار السن بيجي ببات في منى 3 أيام، هو يشاهد العذاب والأمرين، بالأخص المقعدين أو اللي عندهم كلى. طب هو وكل إنسان في الرجم، فابن عباس قال الأصل في المبيت من أجل الرجم، فإذا تحقق الرجم تحقق المبيت. لا نريد أن نطلق هذه الفتوى على إطلاقها، لكن في حالات خاصة يجب أن تيسر على الناس. مثلا السعودية كانت متشددة في موضوع الرجم، إنه بعد الزوال،
بعد الزوال
نعم. بعد ذلك لأنه صار في قتلة،
صار من الليل
24 ساعة
صار من الليل.
إذن الأحكام يجب أن تتغير لمصلحة المسلمين. صحيح. وليس ذلك تغيير في مضمون الدين، لا، لأنه الدين فيه من أساسيات
سعة وكلما ضاق الأمر اتسع.
نعم.
كما قال
مصلحة الناس.
بارك الله فيكم. هل هناك من المستحبات يفعلها الحاج قبل سفره إلى الحج؟
في الحقيقة أن بداية الحج هذه الرحلة الطيبة وهذه رحلة العمر والعبادة التي لها طعم مميز تحتاج إلى مجموعة من السلوكيات للإنسان المسلم والأخت المسلمة عندما تذهب. فالإنسان إذا كان ظالم يجب أن يرد المظالم إلى أصحابهم. الإنسان إذا كان معتدي أن يعترف باعتدائه، لأن الله عز وجل قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. في بعض الأحيان عندما تتوب يجب أن تبين، فإذا إلك حق عندي يجب أن أبين هذا الحق، ولا تقبل توبتي إذا لم أبين الحق،
وهو الشرط الرابع اللي وضعه. نعم. العلماء للتوبة.
الإنسان عندما يودع، إحنا عنا عادة أنه بودعه، بس هو راح يودع أخته، هل رد لها حقها؟ بروح على جاره، هل رد له حقه إذا قصر؟ بروح على صاحب العمل، سمحني أنا بدي أروح أحج، طب أنا إذا قصرت هل رديت له هذا الحق؟ إذن في البداية أن نرد الحقوق إلى أصحابها، وفي نفس الوقت أن نهيئ أنفسنا للذهاب بنفسية وأن نعود بنفسية أخرى. بمعنى الإنسان عندما يبدأ رحلته أنا سأتوب إلى الله عز وجل توبة نصوح، بمعنى أنني سأعود بهيئة مختلفة، اختلاف كامل. هذا الاختلاف يجب أن يشعر به الآخرين حتى يقولوا بالفعل إنه الحج يؤثر. لكن للأسف البعض يعود في جشع وفي طمع بعد رحلة الحج، وهم كل، لحتى لا نعمم، لكن هذا خطأ. إذا لم تحقق العبادة فينا هذا المقصد فما فائدة العبادة؟
نعم. بارك الله فيكم. فيما تبقى لدينا من وقت فضيلة الأستاذ ماجد، نتحدث عن الجانب الإداري من الحج، وكما ذكرت في مقدمتي أن الجانب الإداري يحتوي على كثير من التساؤلات التي ربما يعني يريدها أو يريد أن يسمعها الأخ المستمع الكريم. الآن نبدأ مع الأمر المهم وهو رسوم الحج. يعني دائما يقال إنه رسوم الحج لأنه فيها دفع مصاري، فكثيرا ما تطلق تساؤلات لما هذه الرسوم العالية. يعني نشوف أن الرسوم في كل سنة بتزيد، ورسوم ربما تكون ثقيلة على كاهل الحج. فأين تذهب هذه الرسوم؟ هكذا يتساءل بعض من يريد أن يحج أو بعض الحجاج اللي ذهبوا وقول لك وين هاي الرسوم بتروح؟ فياريت أن نوضح ونجلي هذه المسألة لإخوة المستمعين.
نعم، في الحقيقة بداية أن رسوم الحج إذا قرناها مع دول أخرى هي مقبولة، يعني في بعض الدول العربية بدفع حوالي 5,000 دولار للحج. إحنا السنة كان رسوم الحج 1870 دينار. هذا المبلغ هو بيشمل سكن في المدينة، بيشمل باصات، بيشمل سكن في مكة، بيشمل على طعام في المدينة وجبة إفطار للحجاج، بيشمل مرشدين بدهم يرشدوا الحجاج، بيشمل خدمات كثيرة. هذه الخدمات موزعة توزيع محدد، لا نريد أن نذكر أنه مقابل كذا بأخذوا 100 دينار، مقابل كذا 200 دينار، لكن بالمجمل العام هي مصاريف. وهناك قضية لا يعلمها الحاج، لأنه ممكن لما يطلع في العمرة بيقول لك طب شو الفرق الحج عن العمرة؟ هو استغلال المباني في السعودية وفي المدينة، لأنه هو موسم وحيد، فاللي بده يأجر العمارة في السعودية هو بحسب أجرة طول العام، أنت بتدفع خلال 10 أو 15 يوم أجرة طول العام، لأنه هو عارف أنه أنا بنيتها عشان أستغلها في وقت الحج كاستثمار. وزارة الأوقاف قدر المستطاع تخفف عن الناس في الأقساط، لكن لا يستطيع الإنسان أنه يخفف من هذه المبالغ وما يعطيش خدمات جيدة. بمعنى أنه عندنا مثلا في موضوع السكن الفندق في المدينة، في عندنا بعض السكنات مسافة لا تتجاوز 100 متر، بمعنى أنه لو أذن أنت بتلحق الصلاة، لو قام الصلاة ممكن تلحق الصلاة، شايف؟ فهو قريب، وفندق 5 نجوم أو 4 نجوم. في مكة تبعد 800 متر، في السابق كانت الوزارة 3 كيلو و3.5 كيلو في السنوات القديمة قبل 4 سنين و5 سنين. ليش؟ لأنه في شيء مباني قريبة، وإذا أردت أن تأخذ مباني قريبة بدك تدفع مبالغ كبيرة بتكون على
حساب الحاج،
على حساب الحاج، والحاج الوضع المادي الاقتصادي في فلسطين وضع سيء. إذن هذه المصاريف بشكل عام هي موزعة بين تنقل، بين رسوم جسور، بين مرشدين، بين فيز حج، إلى آخره من الأمور الإدارية.
بارك الله فيكم. بالنسبة لموضوع عدد الحجاج، يعني نحن نعلم أن السعودية وهي الدولة المعنية حددت لكل بلد نسبة من الحجاج، كيف يتم توزيع هذه الأعداد على الحجاج في فلسطين؟
نعم، عدد الحجاج اللي بدهم يطلعوا إن شاء الله 4090 حاج، هذا حسب الحصة المقررة من المملكة العربية السعودية. كان عدد المسجلين في العام الحالي 19,663 حاج وحاجة، تم توزيع عدد 3,556 على القرعة الرسمية موزعين على النحو التالي. هلأ العدد الباقي نتحدث فيه بعد أن نفصل هذا العدد. عدد 2,846 تم توزيعهم على كبار السن، دائما بعطوا الحصة الكبيرة لكبار السن نظرا للمرض وقرب وفاته وكذا، بكون لهم وضع خاص. عدد 146 تم توزيعهم على أسر الشهداء وذوي الأسرى، وعدد 178 تم توزيعهم على الحالات المرضية المستعصية. أما ما لم يدخل في القرعة، ما تبقى من العدد يتم توزيعه على الحالات الخاصة والإنسانية والنضالية وفق آلية محددة وحسب الحالة، لأنه في حالات أمرار بتيجي على الوزارة، مرض مثلا أجلكم الله صعب وعافاكم الله، فبالتالي بكون له حالة خاصة. بعض أسر الشهداء إلهم حالة خاصة، فبتم احتسابهم من العدد الذي لم يدخل ضمن القرعة. هذا بشكل عام التوزيع. يعني حرص معالي وزير الأوقاف على أنه يحصل على عدد جديد، قبل فترة سافر إلى المملكة العربية السعودية ولم يحصل على العدد، لأنه السنة تم ترتيب القرعة ووضع عدد في الاحتياط، يعني السنة أول مرة بوضع
في احتياط.
هذا الاحتياط إذا جاء أعداد أو
إذا تخلف جديدة عدد من الموجود أو جاء أعداد جديدة.
نعم. هو كان التركيز أنه إذا إجا، لأنه نادرا ما حدا يتخلف، إذا إجا أعداد أو حصص جديدة أنه يكون واضح آلية توزيع الحصص. ليش؟ لأنه دائما كل سنة كانت تصير إشكالية أنه الحصة اللي بتيجي بعد القرعة كيف وزعتوها، فوضع السنة على قوائم الاحتياط أعداد كبيرة اللي تسد إذا إجا حصص جديدة، لكن ما إجاش السنة لسوء حظنا. نعم. فإن شاء الله يعني نتمنى لمن لم يحج أن يحج، وفي نفس الوقت هو الإنسان إذا عزم على الحج وضع نية على الحج، من سأل الله عز وجل الشهادة بصدق بلغه الله عز وجل منازل الشهداء وإن مات على فراشه، بمعنى هو فعل ما عليه لو مات، وفي نفس الوقت هو مأجور بنيته الإنسان بمجرد أنه عزم على الحج.
بارك الله فيكم. كلمة أخيرة توجهها للحجاج من أراد أن يحج أو لمن يستعد في المستقبل إن شاء الله تعالى أن يحج.
نعم، هي مختصر الكلام لحجاج بيت الله الحرام، عليهم أن يستزيدوا من تقوى الله عز وجل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. موضوع التقوى هو موضوع سلوكي وليس موضوع كلامي، بمعنى أن تتقي الله عز وجل في الباص في إخوانك. هذه رحلة فيها مشقة، والسفر يسفر عن أخلاق الرجال، والرجال هنا بس مش بس الرجال، الرجال والنساء، بمعنى أن الإنسان عليه أن يلتزم بالطاعة الأمير في الباص، لأنه هذا باص فيه 50، وهذا الباص سيلتقي مع مجموعة من الباصات فيصبح العدد ملايين. لن يحقق الإنسان ما يصبو إليه لا في سكنه، ولن يحقق ما يصبو إليه في الطعام ولا في المكان ولا في المشرب ولا في أي أمر من هذه الأمور، فعليه بالصبر ثم الصبر ثم الصبر والطاعة، وأن يحرص على أنه يحافظ على حجته، لأنه للأسف كثير من الإخوة يعني العام إحنا خارجين من عرفات بساط صاروا يتقاتلوا مع بعض، وهم خارجين من عرفات شو حقق فيهم عرفات؟ قتال وشجار وضرب. إذن الإنسان عليه أن يصبر، بالأخص اللي بيقول أنا عصبي وبتحملش، لا، بدك تتحمل وإلا ابقى في بيتك حتى لا تسيء للآخرين. فعلينا أن نصبر وأن نحتسب هذه الرحلة لله عز وجل، وفي نفس الوقت عندما نعود أن نعود بشخصية جديدة، شخصية متغيرة، شخصية منصاعة لأوامر الله عز وجل. ونذكر إخواننا الحجاج في ترتيبات وزارة الأوقاف أن كل عمارة لها أمير، هذا الأمير يتصل مع المرشد، فبإمكان أي إنسان إذا شاهد أي أخطاء أي تجاوزات أي نصائح من أجل الله أن يقدمها للمرشد، والمرشد يقدمها للأمير العمارة، وأمير العمارة يوصلها إلى الوزارة وإلى معالي وزير الأوقاف، أو بإمكان هذا الشخص أن يتصل مع الأمير لأنه هو بيكون معروف، وهناك برنامج واضح لمناوبة المرشدين في العمارة. يجب أن يكون هناك مرشد دائم للأسئلة الدينية، لأنه كثير من الحجاج بحاجة إلى أسئلة. هناك دروس يومية توضع بعد صلاة العشاء أو حسب الوقت المناسب للنساء وللرجال للاستفسار عن مناسك الحج والعمرة، لأنه هناك بكثر الأسئلة بتكثر التساؤلات. وكما قلنا عليك أن تلتزم بفتوى المرشد اللي عندك، أن لا تذهب لتسمع إلى الآخرين، لأنه كل إنسان هو أدرى بالمكان. إذن هذه هي ترتيبات وزارة الأوقاف لهذا الموسم، موسم الحج، الذي أدعو الله عز وجل أن ييسره للحجاج وأن ييسره للمسلمين، وأن يعود موسم الحج وقد انتصر الإسلام والمسلمين وقد تحررت البلاد والعباد،
نسأل الله تعالى ذلك. الوقت مضى سريعا معك أستاذ ماجد، بارك الله فيكم. يعني في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكر فضيلة الأستاذ ماجد صقر مدير دائرة البحوث الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على ما قدمه عن موضوع الحج، بارك الله فيكم وشكرا لكم، وإن شاء الله في ميزان حسناتك أستاذ ماجد.
الله يبارك فيك،
حياك الله. والشكر موصول لكم أعزائي المستمعين الكرام على حسن استماعكم وإصغائكم، آمنا أن ألقاكم بإذن الله تعالى في الشهر القادم وفي اللقاء القادم. حتى ذلك الحين لكم منا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.